لا نزال في أول فصل الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه، وكنا قرأنا في الدرس الماضي الأحاديث الأولى منه، فنتابع ما بقي من أحاديث هذا الفصل. الحديث الرابع أول هذا الدرس، أما الذي قبله فقد تجاوزناه لبعض. الحديث الرابع هو قوله عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وعاتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث كالأحاديث السابقة في هذا الفصل مما سبق في بعض الدروس القديمة وتكلمنا عليها هناك، فلا حاجة بنا لإعادة الكلام عليه. ومثله أيضا الحديث التالي، فنذكركم به ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال وعنه يعني أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه، وتقدم هو وغيره في العيادة. لكني أذكر هنا بشيء مختصر، وهو قوله عليه السلام في هذا الحديث: واتبعوا الجنائز. أتبعه المصنف في الحديث التالي عن أبي هريرة، وفيه بيان لهذه الفقرة من حديث أبي سعيد وقوله عليه السلام: واتبعوا الجنائز، في بيان من حيث أنه يوضح الحديث التالي أن اتباع الجنائز يكون على مرحلتين: الأولى من بيتها إلى المسجد أو إلى المصلى للصلاة عليها، والمرحلة الأخرى وهي الأتم أيضا يتابع تشييع الجنازة من بعد الصلاة عليها إلى أن يحضر دفنها. فالحديث التالي يبين الفرق في الأجر والفضل بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخرى كما ستسمعونه واضحا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي حديث سيأتي مثل أحد، القيراط مثل أحد، جبل أحد. قال في هذا الحديث: رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما أصغر الجبلين العظيمين، قال: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية للبخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. في هذا الحديث التفصيل الذي ذكرناه آنفا أن التشييع على نصفين: النصف الأول له أجر قيراط، والنصف الثاني له أجر قيراط آخر. فمن شيع الجنازة من ساعة خروجها إلى أن يصلى عليها إلى أن تدفن رجع من الأجر بقيراطين، وكل قيراط مثل جبل أحد، أو الرواية الأخرى: أصغر القيراطين مثل جبل أحد. والقيراط في اللغة يختلف باختلاف بعض البلاد، ففي أكثر البلاد التراث هو جزء من السنين. وهنا في البلاد الشامية ولا أدري لعل الأمر لا يزال كذلك، وهذا ما أظنه هو جزء من 24. القراص جزء من 20 أو من 24. هذا الذي يشيع الجنازة من بيتها إلى قبرها له أجر قراصه، كل قراص مثل جبل أحد. ولكن هل هذا التشيع أو هذا الأجر يحصل عليه كل مشيع، خاصة إذا شيعه من بيته إلى المسجد ثم لم يدخل المسجد، أو من بيته إلى المصلى حيث تصلى أو يصلى الجنازة فيه؟ لا شك أن الذي يحصل على أجر الخراطين أو على الأقل خراط واحد يصطاد فيه ما سمعتموه في بعض روايات الحديث إيمانا واحتسابا. فخرج من هذا كل من يشيع الجنازة بسبب آخر غير الاحتساب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشاهد اليوم، أن تشيع الجنازة صار من باب رفع مسؤوليتي، أو صار كما أعتقد وأسميه دائما وأبدا هو نفاق الناس. فقل جدا جدا من يشيع الجنازة ليحصل على هذا الثواب الأجر العظيم المذكور في هذا الحديث. وسيأتي في بعض الأحاديث القريبة أن أحد الصحابة الأجلاء لم يكن عنده علم بهذا الحديث الذي يعود الحفظ الأول إلى حفظه بهذه الأمة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو هريرة. هذا الرجل الفاضل يعود إليه الفضل الأول في حفظ هذا الحديث، لأنه خفي على بعض الصحابة العباد الزهاد، فتسمعون أنه جرى نقاش بين بعضهم حول هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. واقتضى الأمر أن يسأل السيدة عائشة فصدقته في حديثه فقال ذلك الصحابي وهو ابن عمر، وما أدراكم من ابن عمر، لقد بدعنا صراريخ فيها. وإذا عدنا لنذكركم ببعض تعليقاتنا على تشيع الجنازة ببعض الأحاديث التي مررنا عليها آنفا مرورا سريعا، أن تشيع الجنازة على هذه الطريقة التي تشيع اليوم ليست من السنة في شيء. والآن يتجلى لكم الأمر بوضوح، فإن عادة تشيع الجنازة للتجارات يحرم على كثير من الناس أن يحصلوا على مثل هذا الأجر العظيم، لأنهم لا يتمكن كل منهم أن يركب سيارة، فهو بحاجة أن يشيعها من بيتها إلى المسجد حيث صلى عليها ثم إلى مقرها الأخير. ولذلك سيد اليوم تشيع الجنازة على صورتين، الأولى وهي الشائعة الآن على السيارات، فيكون المشيعون أولا عددهم قليل، وهذا مما يعود بالضرر ولو نقول ضرر سلبي على المتوسط، لأن هؤلاء من أكابر الناس يعني، فهم مع قلتهم لا يصلون على المسجد فلا يستفيد المسجد من تشييعهم شيئا. فتشييع هذا هو الغالب الآن. والنوع الثاني تشييع على الأكثر كما هو السنة، فتجد الذين يشيعون والذين يحملون الجنازة على أكتافهم أيضا أقل من القليل، ذلك لأننا نعيش ونربى تربية غير إسلامية، والتربية الإسلامية تنبع منذ نعومة أظفار الأطفال، فيتبعر ويشد ويوجه من الجو الأصغر المجتمع الأصغر المجتمع البيت ثم المحلي ثم بحيث أنه يستطيع أن يحمل الجنائز على كتفه يوم يصبح سنه 40 سنة أو 50 سنة. أما الآن فنعيش عيشة تنعم وترفه وبعيدين عن تحمل الأثقال والمساق، ولذلك فالناس تسول لنا أن نتعاطى المسائل الحديثة دون حاجة بل دون ضرورة. وقد قلنا حينما جاءنا سؤال قد يكون القبر بعيدا، فنقول من الناس تستطيع على السيارة يكون لها فرحان، لكن البحث اتخاذ عادي تستطيع على الجنائز هذا خلاف السنة ويفوت الخير على المسيع وعلى المسيع. أما المسيع فيقل المصلون عليه، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بعض من صلى عليه شخص، بعض من صلى عليه 40 شخص، بعض من صلى عليه 3 صفوف، إن هذا يكون شفاعة لهذا المتوفى والمصلى عليه. هذه الوسائل الحديثة التي اتخذت عادة ملتزمة تضيع الفائدة على الميت أولا ثم على المسيئين ثانيا. تنظروا الآن كم وكم من قرارات نحن تضيع علينا بسبب هذه العادة التي تقربت إلينا من أولئك الذين ليس عندهم ولا فراس واحد. لأن هذه القرارات سمعت لمن شجع إيمانا واحتسابا، الكفار لا يعرفون شيئا من هذا. لذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التبديل الهام، إن الخروج عن هدي الرسول عليه السلام في كل طاعة وفي كل عبادة ولو كان من باب فرض الكفاية في ذلك خسران كبير جدا جدا لا يحس الناس أولا لجهلهم وثانيا لغفلتهم وقد يجتمعان. فإذا من يسيئ الجنازة حتى يصلي عليها له أجر خراس، والخراس ثواب عند الله عز وجل مثل جبل أحد. والذي يتابع تشييعها بعد الصلاة عليها حتى تدفن فله أجر خراسين. الحديث التالي وهو بمعنى السابق مع شيء من التوضيح الذي أسرنا إليه آنفا، قال وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقطوع فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قال. وأخذ ابن عمر فضلة من حصى المسجد يقلبها في يده. تصور الوضع لأنه وضع بديع جدا لا سيما في عاصمته. قال وأخذ ابن عمر فضلة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، فقالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد خرصنا في قراريط كثيرة. ابن عمر خرص لأنه لم يكن قد صرف سمعه هذا الحديث، أي لم يكن عنده هذا الحافز الذي هو وسيلة من وسائل الشرع في تربية المسلم وفي دفعه وتحميزه على الإتيان ببعض العبادات وهو بيان الأجر والثواب في هذه العبادات. فابن عمر لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة إلا في هذه الحادثة حينما بلغه خباب ما يقول أبو هريرة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فابن عمر لم يكن عدم تشيعه للجنازة إهمالا منه للسنة وللأجر والفضل، وإنما لأنه لم يكن عنده علم بمثل هذا الأجر العظيم الذي قد يحمل الإنسان المسؤول ببعض الفضائل الأخرى المشروعة كالعلم مثلا كالصلاة ونحو ذلك، أن يفرغ نفسه لهذا التشييع من ساعة خروج الجنازة من بيتها إلى إيجاعها في مقرها الأخير. لم يكن عند ابن عمر علم بهذا الفضل، لذلك ضرب الأرض من الحصى التي كانت في يده آسفا وقال لقد خرجنا في خرابيط كثيرة. أما نحن اليوم فقد يجتمع الأمران معا، الجهل فأثر الناس يعلمون. هذه الأحاديث أصبحت مع الأسف نفيا منسيا من أهل العلم فضلا عن غيرهم، لأن أهل العلم مع الأسف مرة أخرى إذا قرأوا الحديث يقولون زعموا للبركة فقط وليس للتفقه بها وفيها والعمل بما جاء فيها، وإنما هكذا البركة وما أدري ما هي هذه البركة. إذا قرأ القرآن أو قرأت السنة ليس للعمل بذلك، ليس ذاك للبركة وإنما هي ضد البركة، لأن القرآن حين ذاك والسنة كل منهما يكون حجة على صاحبه، لأنه علم الحق ثم حاز عنه ولم يعمل به، ولو أنه يتعلل لسنا العلماء لسنا الفقهاء، لكن الله عز وجل إنما أنزل القرآن ليقرأه الناس ويتدبروه، وأنذرهم بقوله تعالى إن لم يفعلوا ذلك، حين قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقول هذه الأحاديث إن تليت اليوم فإنما تتلى كما قلنا عن لسانهم آنفة للبركة وليس العمل بها، ومع ذلك فقل من يدرس السنة اليوم، ولئن درسها للتفقه فيها وللعمل بها حصل عيب آخر، وهو أنهم يدرسون السنة بمجموع ما فيها مما صح وما لم يصح، فإما أن يندفعوا للعمل في هذا المجموع بما صح وما لم يصح، أو أن يصرفوا من العمل بالمجموع كله حين يتبين لهم بعد زمن، لأن هناك أشياء عملوا بها زمنا طويلا وإذا هي ليست صحيحة. إذا تنفع البعض في هذا أعرض عن الكل، وإلا تمسك بالكل أو واقع تنتبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وعملا، وهذا فيه شر كبير، إنه معروف في أحاديث الرسول عليه السلام من التعذير عن رواية الحديث عنه إلا بعد التثبت من صحته. نحن اليوم مشكلتنا مشكلتان، الأولى الجهل بالسنة مع أنها ميسرة في كتب الحديث، والمشكلة الأخرى أننا قلبنا حياتنا الشرعية إلى حياة بدعية جاهلية، جاهلية القرن العشرين. لذلك فمن فائدة السنة ولا سيما على طريقتنا في الاقتصار على تدريس ما صح منها هو إحياء هذه المعالم الشرعية وغرسها في نفوس الشباب المسلم ليندفعوا إلى العمل بها ويزيلوا بما يمكنهم من العراقيل التي تقف في طريقهم وتحول بينهم وبين الحصول على مثل هذا الأجر الكبير. تذكرت شيئا في الحديث السابق أن خباقا هذا حينما ذكر القصة ذكر عن أبي هريرة أنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، فأريد أن أذكر خاصة من لو عناية من إخواننا الحاضرين بقراءة السنة وقراءة ما قد يقرؤونه في بعض المجلات التي تجمع ما هب ودب من العلم ما صح وما لم يصح منه، فيسمعون مثلا كثيرا من الطعن في حافظ السنة أبي هريرة رضي الله عنه، فيقولون مثلا من هذه الشبهات إن أبا هريرة أدرك من الإسلام آخره، أسلم في غزوة خيبر، فأدرك من الإسلام من حياة الرسول عليه السلام 2.5 تقريبا، فكيف مع ذلك هو أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا؟ عن هذا الجواب عند أهل الحديث ممكن أن نلخصه في جوابين أو في سببين. السبب الأول حرصه على التصاقه مع الرسول عليه السلام ومصاحبته إياه في كل الأحوال، فلم يكن متأهلا ولم يكن صاحب زرع وضرع، وكان يقنع بأقل الفوز، بل كان يبيع نفسه ساعات من الأيام في ملازمة الرسول عليه السلام وليستفيد منه، وكأنه كان قد أحس لأنه تأخر إسلامه، فهو يريد أن يعوض ما فاته من الخير الكثير حينما لم يسلم من أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يحرر نفسه لهذا العلم النبوي أن يكتسبه منه عليه السلام. هذا السبب الأول، وهو منصوص عليه بعض الأحاديث، فإن عمر بن الخطاب اعترف لأبي هريرة بن حفص وقال: شغلنا عن العلم الصف في الأشواق. عمر نفسه الخليفة الراشد الثاني يقول هذا، أما أبو هريرة فلم يجده شيء. فهذا الاهتمام منه بصحبة الرسول عليه السلام وتلقي الحديث عنه جعله أكثر مادة في الحديث من غيره من الصحابة، حتى الذين كانوا من السابقين الأولين في الإسلام. السبب الثاني وهو سبب الجوهري، ولكن هذا الحديث يتعلق من النوع الأول، لأنه قال إن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث سمعه منه مباشرة، وعمر ابن عمر استفاده منه كما سمعت في القصة. أما الجواب الثاني هو أن أبا هريرة كان يستفد أيضا مع الصحابة الذين سبقوه في الإسلام، فيأخذ منهم ما كانوا سمعوه منه عليه السلام، إما لأسبقيتهم وإما لخلوتهم ومجالساتهم الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضم هذا إلى ما تلقاه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكانت الحصيلة أنه أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام كلهم جميعا بدون استثناء. وكان يظن أبو هريرة شيئا تبين البحث العلمي بأن هذا الظن كان وهما منه وهو من صالحه، أي أن يكون وهما وهو من صالحه، ذلك أنه كان يقول عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، غير عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا كان يقول عن عبد الله بن عمرو العاص إنه أحفظ مني، ويعلم ذلك بقوله إنه كان يكتب ولا أكتب. هو يفترض فرضية قد تكون صحيحة، لكن البحث والاستقراء بين أنه لم يجد أبو هريرة هو أحفظ من الصحابة من كل فرد منهم، ومنهم هذا العبد عبد الله الذي ظن أبو هريرة أنه أحفظ منه. والسبب هو ما ذكرناه آنفا، تفرده للنبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على تلقي الحديث منه، ثم اتصاله مع الصحابة وجمعه ما عندهم من السنة، فكان أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو العاص. ذلك من السهل جدا استكشافه، نأخذ مسند الإمام أحمد الذي لا يزال أوسع كتب السنة جمعا لمادة الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السلام في 6 مجلدات ضخمة. المجلد الثاني فيه مسند عبد الله بن عمر هذا، ومسند عبد الله بن عمرو العاص ذاك، ومسند صحابي آخر ليس من المشهور معروف بكنيته أبو عمسة، ومسند أبي هريرة. وإذا أخذنا مسند أبي هريرة يأخذ نصف هذا المجلد كله وحده فقط، مسند أبي هريرة، والنصف الأول يأخذه هؤلاء الصحابة ابن عمر وابن عمر وابو رجاء. فوين حديث ابي هريره كثره واين حديث ابن عمر بالنسبه اليه؟ فرضي الله عنه قال بحرصه هذا على العلم حفظ لنا من السنه ما لم يحفظه غيره من الصحابه، وكثير من الاحاديث تاتي من غير طريقه. هذا الحديث الذي نحن الان في صدده، فسياتيكم الان حديث ثوبان، وفي حديث ابي هريره علمتم ان السيده عائشه صدقت ابا هريره في حديثه، لكن احيانا ياتي له احاديث يتفرد بها ولا يتابعه في ذلك احد من الصحابه. فمثل مثلا الحديث المشهور في صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين. هذا حديث طويل وحديث قدسي مروي في المسند ايضا وفي صحيح مسلم، تفرد بروايه ابو هريره دون كل الصحابه. وكم وكم له من مثل هذه الفضائل التي يعود الفضل اليه في حفظها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الذي يليه هو ايضا من صحاح الاحاديث وبالمعنى السابق، لكنه عن صحابي اخر. حديث ثوبان، يقول المؤلف وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صلى على جنازه فله قيراط، وان شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل احد. رواه مسلم وابن ماجه. ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ابي بن كعب، وزاد في اخره: والذي نفس محمد بيده القيراط اعظم من احد هذا. جاء الان حديث ابن عمر بنفس الحديث السابق، ولكن هذا يجب ان تتنبهوا الان الى انه من النوع الذي يقول عنه علماء الحديث بانه من مراسيل الصحابه، لأنكم علمتم بأن ابن عمر لما بلغه حديث عائشة قال: لقد فرطنا فراريس كثيرة. الآن هو نفسه يروي هذا الحديث، ولكن يقول عن النبي ولا يقول سمعته، فهو معناه تلقى ممن؟ إما من أبو هريرة وإما من عائشة التي صدقته. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا، بل مثل أحد أو أعظم من أحد. رواه أحمد ورجاله في خالد. الحديث الأخير في هذا الباب، وبه ينتهي الدرس، وقد تقدم أيضا هذا الحديث، فنذكركم به فقط. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل. هنا في سقط وضعت على الغامس، فمن كان عنده نسخة فليصح نسخته. السقط بعد قوله في رجل في يوم إلا دخل الجنة، بدون هذه الإضافة يختلف معنى الحديث تماما. يعني لو في عمره فعل هذه الأشياء الخمس طبق عليه أنه دخل الجنة، بينما الحديث في نفس المصدر الذي عزاه إليه المصنف بهذه الزيادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهذا من تفسيرات المؤلف في التحريف، فإن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو عزاه بصحيح ابن خزيمة، وهذا في اصطلاح أهل العلم تفصيل في علم التقريب، لأنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين فلا يجوز عزوه إلى غيرهما إلا عطفا عليهما أو على أحدهما. أما أن يقال رواه ابن خزيمة وقد رواه مسلم ولا يذكر، هذا تقصير في التخريج، والسبب واضح وهو الثقة التي نالها الصحيحان عند علماء الأمة من حيث دقة الشروط التي التزموها في إخراج الأحاديث كتابيهما بخلاف غيرهما، ومنهم ابن خزيمة هذا الذي عاد المؤلف الصحيح الحديث إليه، فإنه بالنسبة للشيخين في الصحيحين متساهل، فإنه يروي في كثير من الأحيان عن بعض المجهولين وهذا التساهل، بينما الشيخان تنكب هذا التساهل وامتاز حديثهما بالصحة العليا، لذلك لا يصح أن لا يؤذن الحديث إلى أحد الصحيحين وهو في أحدهما ويعزى إلى غيرهما لهذا السبب. على كل حال فالمصنف الحقيقة له مزية كبيرة، لأنه يبدو من طباعي كتابه أنه أملى هذا الكتاب من حفظه ليس من كتاب، ولو أن هذا الحفظ بلا شك يستلزم التحضير والمراجعة، ولكن مهما كان الأمر فأحدنا اليوم يعجز عن أن يملي صفحة من ذهن من حافظته دون أن يخطئ، فما بالكم وهو قد أملى مجلدين، هذا المجلد هذا أحدهما إملاء، فلا غرابة أن يسهو وأن ينسى وأن يخطئ، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، على أن خطأه هذا ليس من الخطأ الذي يحتاج إلى توبة لأنه ليس ذنبك وإنما هو سهو. الله على كل حال يجيره سبحانه وتعالى، ونسأل أن يجيرنا أيضا معه. الأستاذ معه أسئل وما حضرنا اليوم، فعسى أن يكون المانع له خيرا. نعم.